أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم سلام الله صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في الفريدة الأولى في المعاد الروحاني فيما تقدم، واضح إن شاء الله ما تقدم، حيث نعم كانت الفريدة الأولى في المعاد الروحاني. الآن ننتقل إلى الفريدة الثانية وهي في المعاد الجسماني. قال في الأبيات: من قصر المعاد في الروحاني قصر كالحاصر في الجسماني، وجامع بينهما جاء فائزا، وقصبات السبق كان حائزا، ثم هم تشتتوا في القول في عود عين البدن أو مثل، إلى آخر الأبيات. في الابتداء نحاول أن نشير إلى أن هذا النزاع الذي يذكر في المعاد بين المعاد الروحاني والجسماني أو الجامع بينهما، إنما يتصور أين؟ يتصور في من يقول به بالمعاد، يعني من يعتقد بوجود نشأة أخرى نحن صائرون إليها، وإن إلى ربك الرجعى، وإن ربك المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما إلى ذلك. إذن لمن يعتقد أن المعاد حقيقة ضرورية قامت عليها الأدلة العقلية والنقلية والضرورات الثلاث، يعني الضرورة العقلية والنقلية وضرورة الأديان، كل دين سماوي يعتقد بالمعاد، وهذا مائز بين من يعتقد بين أن يكون دينا سماويا وبين أن يكون معتقدا بالمعاد، وإلا لا معنى لمن يعتقد ويقول أن ديني دين سماوي ولا أعتقد بالمعاد. في تعبير السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي يقول: لا معنى لإله الله، لا مآب إليه. هو الإله هو هذا، من منه البدء ومن إليه المنتهى والعود، واضح؟ فإذا النزاع المتصور بين من يقول بالمعاد الجسماني أو الروحاني أو الجسماني أو الجامع بينهما في من؟ في حق من؟ أحسنتم، في حق من يعتقد بالمعاد. وأما الذي لا يعتقد بالمعاد من رأس، كما ينقل عن مثلا الطباعية أو الملاحدة أو الدهرية الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فطبيعي هؤلاء لا يتحقق في وضعهم هذا النزاع، لأنه سالب انتفاء الموضوع، لا يعتبر بأساس المعاد لكي تقول له جوحاني جسماني كليهما وما إلى ذلك. هذا نقطة مهمة جدا في هذا المسار. على هذا إذن بعد حددنا الآن النزاع، يعني محل النزاع أو في من أو من هم المتنازعون، المتنازعون هم من اعتقد بالمعاد، فصار عندنا فرق ثلاثة أو آراء ثلاثة في المقام. الرأي الأول: المعاد الجسماني، وهذا لمن يعني ينسب إلى جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء كما ينسب إليهم وأصحاب الحديث، فقد قصروا همهم على المعاد الجسماني، وهذا وفق هذا المبنى الذي يعتقدون به، وهو أن أساسا النفس جسم، ولكن جسم سار في البدن، النفس ليست مجردة. يوجد بعض الآراء من الفريقين، يعني كما يوجد علماء عندهم يعتبرون هذا، الآن عندنا علماء استفادوا من الآيات من الروايات حسب ما وصلوا إليه، ولكل مجتهد النصيب، أنه المعاد جسماني، ما فيش اسمه روحاني، ما حتى الروح أساسا هي جسمانية وليست مجردة. على كل حال مر الخوض في الأسماء وما إلى ذلك. إذن هناك من يعتقد أن أو من حصر المعاد أساسا أين؟ الجسماني مثلوا له بأنه أصلا النفس هي جسم سار في البدن مثل سريان النار في الفحم، كما هذا الفحم شوف النار تسري فيه، كذلك هذه النار تسري في البدن، أو كما يقولون الماء في الورد، هذا الورد فيه ماء سار فيه. وعلى هذا يعني معنى كلامهم أن الإنسان جسم حقيقته أين؟ في الجسمية. وعندهم لا ينافي الاعتقاد بالمعاد، لأن المعاد هو معاد جسماني عود لهذا الجسم، فيلتذ باللذائذ الجسمانية وما إلى ذلك. هذا هو الرأي الأول، لكن تعلمون بأن هذا الرأي الأول هو رأي من قصر وحصر للمعاد إيه؟ في الجسماني دون غيره. ويأتي إن شاء الله ذكر الأدلة عندهم ومناقشتها في البحث الآتي. هذا من الرأي الأول. الرأي الآخر المعاد الروحاني. المعاد الروحاني لا، هو مذهب كما يقول جمهور الفلاسفة، بل ونعم بعض كثير أو من بعض من الفلاسفة، وبعض الفلاسفة هو جمهور الفلاسفة، خصوصا الفلاسفة القدماء، من يعتقدون ماذا؟ أحسنتم، يعتقدون بأن المعاد روحاني وليس بجسماني. لماذا؟ ويأتي إن شاء الله دليلهم بعد ذلك في خط إشارة سريعة، لأنهم يعتقدون بأن الجسم هذا ماذا؟ ما هو مآله؟ هو التحلل والتمزق والتفرق، فأصلا ينتهي ويتلاشى وتبقى الروح هي المجردة، وعندهم يستحيل عودة المعدوم، عادة المعدوم مستحيلة، فلا يبقى عندنا إلا الروح المجردة هي التي ماذا؟ هي التي أحسنتم، هي التي تبقى، فيكون المعاد بعد روحاني وفي شيء معاد جسماني. هذا هم قصر وأخطأ. لكن الرأي الفحل والجزل كم تعبير من الهادي السبزاوي في متون أخرى في أبحاث الفلسفية، هو القطع بالمعاد الروحاني والجسماني. لاحظ، وهذا كما يقول مذهب المحققين من أكابر الحكماء ومشايخ الحرفاء وعظم المتكلمين، يعني من ضمنهم الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، المحقق الطوسي، علماء قديما وحديثا من محققي علم الكلام من الإمامية، يجزمون فضلا عن فلاسفتهم، فضلا عن عرفائهم، عن عرفاء الإمامية، يقطعون ويجزمون بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد، وهذا الرأي. من هنا بعد اتهام فلاسفة الشيعة أو بعض فلاسفة المسلمين بأنهم يعتقدون المعاد الروحاني ليس في محل. نعم تركيزهم على المعاد الروحاني لأنه هو الأهم في الأبحاث اللي يذكروها في الأبحاث الفلسفية، ولذائذه هي الأهم كاللذة المعرفية واللذة العقلية، تصور البعض أنهم ماذا يلغون المعجزة، والحال ليس كذلك كما سيظهر إن شاء الله. لأن هذا القول هو القول الصحيح والحقيقي في المقام. إذا اتضحت هذه الآراء، الآن النزاع الذي يدور، وأنا أشرنا لي بشكل سريع لفعل تعميقة، النزاع الذي يدور على أساسه أو تدور على أساسه هذه الآراء، النزاع يرجع هذا النزاع والاختلاف في يعني كون المعاد جسماني أو روحاني أو كليهما، منشأهما هو أساسا هو الاختلاف في فهمي وفي حقيقة هذا الإنسان. الآن الإنسان في هذه النشأة ما هي حقيقته؟ من اعتقد بأن حقيقة الإنسان هذا الجزء فقط، فطبيعي بعد مآله واعتقاده بالمعاد سوف يؤدي أن يقول بأنه عود هذا الجسم إيه؟ في تلك النشأة، فيكون معادا جسمانيا. ومن اعتقد أن الإنسان حقيقته هو يتماذى الروح فقط، قال هذا الجسم يتحلل ويزول وكذا، تبقى روحه المجردة التي غير قابلة للتلاشي والفناء وما إلى ذلك، فعلي على ذلك ماذا؟ أحسنتم على ذلك يكون المعاد روحاني وليس جسمانيا. ولذلك هم يعتقدون هذا الاعتقاد بأنه هوية الإنسان حقيقة تكمن إيه؟ في روحه لا في بدنه، ومعاده لمن؟ أحسنتم، لروح التي هي هوية وشيئية وحقيقة وفصل المقوم وما شئت فعبر. حقيقة الشيء ماذا؟ بفصله لا بمادته وما إلى ذلك. فهذا اعتقاد يعني من يرى أن المعادة روحانيا وليس بجسماني. بينما الذي يعتقد أساسا أن الإنسان في الدنيا ماذا؟ حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة ذات بعدين، أحدهما روحاني وهو روحه، والآخر ماذا؟ جسماني وهو جسمه. لاحظ، لأن الروح تنجز أعمالها يعني تطلب كمالاتها في هذه النشأة من خلال آلة البدن، فإذن داخل في حقيقته وليس أمرا خارج عن حقيقته وهويته. لاحظ، من يعتقد، نعم لا نغفل بأنه أو لا يخفى أن للروح أحكام وللبدن ماذا؟ أحكام. مثلا من أحكام البدن الروح ما يحطها زمان ومكان وما إلى ذلك، أو تتحلل وتزول، ولها أمراض خاصة بها كذلك. بينما الروح، بينما البدن لا يحده زمان، يحده مكان، له أمراض تختلف عن ماذا؟ أمراض الروح. نعم لا ننكر الفارقية بين البعدين، لكن كونهما بعدان لا يرفع أنهم ماذا؟ حقيقة واحدة مركبة من روح وبدن. على هذا الأمر طبيعي يأتي القول، أي قول؟ القول الثالث، وهو القول بالمعادن، المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. على هذا المعنى يعتقدون هؤلاء بأن في الآخرة هناك لذائذ للإنسان في بعده الروحي، ولذة القرب، لذة المعرفة، لذة المشاهدة. لاحظ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعنده لذائذ ماذا؟ جسمانية، كالحور كالقصور كذا كذا وما إلى ذلك. وهنا مسألة مهمة جدا، يعني هنا من التوهمات الباطلة أن الإنسان عندما يصل إلى مدارج التجرد والانتقال وهو في عالم الدنيا أن يتجرد، يعني يستحصل الكمالات، فيصعد من عالم المادة إلى عالم المثال، من عالم المثال إلى عالم العقل، يصير توهم أنه إنسان ماذا؟ يتجرد عن بعده الحسي، وهذا من المغالطات. لا يكون إنسان وهو مجرد عن البعد الحسي، يبقى البعد الحسي مرتبة من مراتب هذا الإنسان. إنسان هذه مراتبه، فيه بعد حسي، فيه بعد مثالي، فيه بعد عقلي، لكن مدى تفعيل البعدين الآخرين، بعده في مستوى المثال، بعده في مستوى العقل. فمن التوهمات الخاطئة واقعا، وهذه تقع فيها المزالق حتى السلوكية، إن الإنسان لابد أن يصير مجردا كالملائكة، وبالتالي لابد أن ينسلخ من بعده الحسي البعده المادي، بعبارة فنانة الانعتاق من عالم المادة وما إلى ذلك، كلام حق ولكن يجير في الباطل، وبالتالي ينحن منح السلوك ماذا؟ الذي يبعده عن الأكل، عن الزواج، عن النكاح، عن كذا كذا، كما تجد في قسم عند المسيح. المسيح ممكن على وتيرة واحدة يحرم عليه الزواج أو الأكل إلا للضرورة أو شيء من هذا، لكن انظر إلى المآسي والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى جراء هذا التصور. الآن أكبر شيء، أكبر شاهد ما الآن الفضائح الأخلاقية لكبار الروحيين في الكنائس وكبار المربين، لأنه تصور هكذا حقيقة تكمن إيه؟ في التجرد الروحي، فمنع ماذا؟ حقوق البعد الجسماني والحسي، وقع في هذه المزالق، بل تصل الحالات والعياذ بالله إلى تهتك، إلى يعني واستغفر الله مسألة مثلا التعامل مع الجنس المماثل، قتل أساسا، توصل إلى مرحلة القتل الآن، جرائم تكتب الآن، تكتب العام الماضي مثلا مسألة، شوف كبيرهم هذا الباب الكبير في روما قدم اعتذار، بوش نفسه يقدم اعتذار لما يقع في الكنائس من فظاعة أخلاقية، فعلا الإعلام يذكروها. يعني وصلت الحالة إلى هذه المعنى، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم فهم حقيقة الإنسان واقعا. ولكن الدين الإسلامي واقعا، الدين الإسلامي دين عظيم، لأنه أعطى الحقوق كاملة للروح، والحقوق كاملة لمن؟ لهذا البدن. ولكن الإنسان الكامل تراه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، وهو الإنسان الكامل يقول ماذا؟ أنا وأكل وأتي النساء من الحلال وما إلى ذلك. هذا ما يقصر، بل نجد بأن الرهبانية التي أريد أن تتطور في الصف الإسلام في بداياته، النبي حاربها بشكل كبير جدا. يعني غضب النبي عندما جاءته ثلاث نسوة وكذا، بأن واحدة قالت أن زوجي لا يأتيني، أن عزل فيصوم ليله ونهاره، واحد لا يأتي كذا، واحد كذا كذا كذا. النبي ماذا؟ خرج يجر رداءه غاضبا، فقال أنا نبي الله، على أعظم من النبي، أأتي النساء، أأكل، أنا، بل يقال في حقه أنه يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. هذه الموازنة، إنسان كامل شرع له تعدد بلا حد. إذا البقية أعطاهم نسبة أربع، هذا يعطي النبي وين؟ بما حد. هذا سر في تكامل أساسا، في أسرار أخرى. يعني من ضمن الأسرار التي يعني لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن هو البعد الحسي، أمر طبيعي ممارسة البعد الحسي، لأن ماذا؟ كمال من الكمالات. أحد الأسرار المهمة هو أنه قدرة هذا الإنسان الكامل على ضبط عدد من النساء اللي تدخل بهم الغيرة والكذا بشكل ما يسجل عليه ماذا؟ خطأ واحد في التعامل أو اتهام في العدالة. لاحظ إياي، اللي قد يكون إنسان يخطئ حتى مع الزوجة الأولى في العدالة، فضع لو كان عنده اثنتان أو ثلاثة أو أربعة، هذا واحدة. الشيء الثاني أن يكون هؤلاء، لأن هؤلاء الناس من قبائل عدة، من مناطق عدة، من تعبيرنا من قوم، من عوائل عدة، لكي يكونوا عيونا على سلوك النبي ونقل سلوك النبي لمن؟ للمحيط. وهذا له أثر كبير وين؟ في دخول الكثير من إلى الإسلام، لأن قد يكون الإنسان، وهذا شيء مشاهد، قد يكون الإنسان والعياذ بالله ماذا؟ أمام الناس إنسان سلوكي منظم هادئ أخلاقي، لكن في بيته أمام زوجته وأطفاله لا، سبعا ضاريا على زوجته، سبعا ضاريا على أصلا ما يتمنى موته وزواله. هذه نفس تعد بزوجتنا لها طبعا أسرار عديدة، يعني طبعا فيها أسرار عرفانية وكذا وكذا في محل، حتى نفس المنطق يقال في زوجات الإمام الحسن سلام الله عليه. المحاصرة اللي عاشها الإمام الحسن اختبرت أن يتعد لك، مو التعد اللي يذكر بها المعنى، كان حال النبي لاحظ، بل حتى لو زوج وطلق هناك هدف، وهو إبراز كمالات الإنسان الكامل من خلال هذا التعدد وإظهاره. وهكذا في نقاط تذكر من هنا وهنا. فشاهدي، وقال هذه مسألة جدا مهمة وخطيرة، الآن مثلا ينظر لها أو يعطى لها أبعاد أو كذا وكذا، أو لا عدم الزواج، أو حتى الزواج مثلا أول يمنع لحجة كذا، أبدا. حتى لطالب العلم قال لك هذه الأفكار أنه طالع علم لا يتزوج، أسم بعض لا يتزوج، أنت تشغله بالعكس، هو يفقد كمالات من قد لا يشعر. حتى تجارب العلماء الكبار عندما سئل بعضهم أنني انشغلت بالعلم لم أتزوج إلا وأنا في العمر 30 سنة، لكن بعد أن تزوج تندمت أنني لم أتزوج وأنا عمري 15، لأن لاحظ بأن الكمال تحصل عليه والهدوء والاستقرار ومزيد من جذب العلوم والمعارف في حال الهدوء والاستقرار، هدوء الغرائز وسكونها أكثر بكثير من لو كان أحسنتم في دارة الصراعات والعباء ودائما في معرض الخطر والعياذ بالله وكذا وكذا، صعب جدا يعني. وهكذا حتى التنظيرات في بعض الكتب اللي تشيد يعني هذا أفراط، يصير أفراط خطير جدا يعني، أنه والله طالب العلم لابد كذا أو كذا، أبدا أبدا ما هو بصحيح، هذه الأجواء جدا خطأ. بالعكس هناك تأكيد على هذا المعنى، الإمام 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 الباقر سلام الله عليه يقول لا أتمنى لو أعطيت الدنيا على أن أبيت ليلة بلا زوجة لما قبلت. هذه دلالة خطورة يعني، إحنا ما ندركها، أكو كمالات عالية إحنا ما بغت ننشر ننظر لها فقط والله أنا ما بنحرف وما ما بنحرف أنا ليلة ليلة ما لي بنحرف، لكن أنت ما تدري حسابات الملكوت أنت ليه. إحنا مشكلة، أهم مشكلة معنا في الفكر البشري الناقص هو قصر معطياتنا وكمالاتنا وين؟ في حدود ما نفهمه في هذه النشأة، ما عندنا انفتاح على وين؟ النشآت الأخرى ما عندنا، فما نحسبها وين؟ على تلك الموازين العالية. الأمير سلام الله عليه في الروايات بأنه إذا أراد أن يتعبد جاء بطفل صغير أمامه، في روايات كذي. أو أمير المؤمنين مثلا لا يبات لا يبات في ليلة من دون زوجة، مستحيل. بينما احنا لا عادي مثلا، قد يكون نتباهى ان احنا نظل بالعشر بلا زوجة، ما ندري ايش الكمالات. مو منحرف وما انحرفت انا الحمد لله، ما مو قضية ما تنحرف ولا قضية النفس مربوطة بها البعد ذا، القضية اخطر ما نتصورها. يقال عن الشيخ الانصاري قدس الله نفسه الزكي بانه عندما كانت زوجته في ظرف من الظروف ما كانت يمه، وكانت ليلة القدر، فعقد على امرأة في ليلة القدر ولم يفعل شيء، فقط عقد وجلس يزاول علمه وعبادته وكذا حتى هي نقلت هذا المظهر. فعندما قالت له لماذا اذا، قال لا لا احببت لا احب ان اكون في مثل في هذه مثل هذه ليلة القدر بلا امرأة لانه فعل مكروه، وهذا اترك لحظيات. فنشاتي في هذا البعد مسألة واقعا، مسألة حتى على مستوى الأكل مستوى النوم مستوى كذا، لا كل شيء لا إفراط ولا أصلا. عظمة الدين الإسلامي هو هذا المعنى. الآن كثير من على مستوى التشيع يعني قبول خطأ أهل البيت سلام الله عليهم، وجروا بأن هذا المذهب يعطيهم ماذا؟ حقوقهم على مستوى البعد الجسدي وحقوقهم على مستوى البعد الروحي للتكامل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عكس التيارات الأخرى اللي قد يكون بشكل أو بآخر تمنع من هذا تمنع من هذا، تجيب أشياء أصلا غير سائقة لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا وهكذا. على كل حال إذا نعود إلى هذه النقطة، إذا عندما وهذه المسألة اللي كنا فيها عشان ركز عليها لأنها فعلا مقبة خطأ يا شيخ، جدا مقبة، وتستهوي الإنسان ترى هالفكرة لو على قد تأمل فيها تستهوي إنه يكون فعلا بعيد عن كل هالأمور. لا مو بهون. ولذلك نقشت أحد أساتذتنا صار كلام عن بعض مثلا كذا، قال لأنه ليس بكامل ما تزوج، هو بالعكس الكامل هو الذي يتزوج. إحنا ما هو عظم من الأنبياء، إحنا ما معنى لا نبي كامل يعني نبي كالنبي محمد صلى الله عليه وآله غير متزوج، ولا عندنا أئمة لم يتزوج بل متعدد، ما معنى حتى إمام عنده زوجة واحدة أصلا وهم أئمة أكمل خلق الله. هذا الشيء حتى في قضى نبي الله عيسى عليه السلام، إحنا معنا روايات في آخر الزمان أن المهدي سلام الله عليه هو من يزوج نبي الله عيسى، وحتما يزعر حكروت ودعوة استراحة ضخمة وكذا كل القناة الفضائية تحضر. فهذا دليل على أنه في مرتبة كمال نبي الله عيسى يحصل عليه من خلال هذا من هذا المعنى. نعتقد بأن المهدي الحجة عجل تعرفه الإنسان كما أفضل موجودة على وجه هذه الأرض هو طبيعي يعني متزوج وله ذرية وما إلى ذلك كما منقول فيه هنا أو هنا. شاهدي لا أطل هذه النقطة، إذن أرجع لنفس المرتكز. المرتكز هو هذا تشكيل النظرية الدينية واقعا، سواء على مستوى البعد العقادي أو مستوى البعد السلوكي، لابد أن يؤخذ فيه حقيقة أن الإنسان ماذا له له هاتان الجنبة الروحية والجنبة الجسمانية. واللطيف أذكر عبارة السيد الطبطبائي قدس الله نفسه زكي في الميزان، هناك مسألة لماذا الإنسان يطلب منه أن يتوجه إلى الكعبة للعبادة منها حجر، صحيح حجر، والحال أينما تولوا ثم وجه الله صلى الله عليه وسلم، يتوجه أصلا في بعد حسي لابد يتناقم مع بعد حسي. شو احنا قاعد نقدس الكعبة رقم منها وين؟ حجر. لكن لو لا والله جتنا هالتنظيرات اصلا لا صل باي جهة، اهم شيء انت تكون مطيع، مثلا بعضهم يروجها باسم العرطان وباسم السلوكيات الراقية، اين تولف ذم وجه الله. كان شو انت في الغرفة المسجد الواحد كل واحد ياخذ له زاوية، اصلا ما تنتظم الحياة، مو صحيح ما تنتظم الحياة. او يجيك مثلا من يقول لك والله ما يحتاج أصلاً زواج وتعدد وغيره وغيره وزواج، أمشي الإنسان روحياً يصل وكذا وكذا، ثم الآن يطرح شوف حيث تختل تختل تنتهي تتلاشى، وهكذا حقق. فإذا في البعد الروحي والعبادي هذا موجود، في البعد السلوكي كما أوضحنا وأسهبنا فيه هذا موجود. نعود لهذه النقطة، إذا التركيز فقط على أن الإنسان بعد روحاني هذه فكرة فيها من الخطورة الكبيرة جدا والمأساة الكبيرة، قد يكون تؤدي إلى خلل في نفس حياة الإنسان. ولذلك الإنسان اللي ما يصير وفق الشريعة واقعا يقع في محاذير، حتى لو تصور نفسه أنه وصل إلى مقامات وتجر، بل يقع في محاذير جدا خطيرة، خطيرة جدا خطيرة، حتى ينقل عن بعض الإنسان مؤمن. يعني طبعا إحنا ما نتكلم عن قواعد استثناءات أو شيء أو ظروف تمنع، لا، تكلمنا عن القاعدة العامة. يقال عن أن أحد العلماء الكبار توفت زوجته، هو من العلماء من السالكين، ما تزوج، تفرغ أكثر للعبادة للسلوك لكذا لكذا للتوجه. بعد سنوات طويلة، يعني يمكن 10 سنوات أكثر أقل كذا، رأى في عالم بعد ذلك في النتيجة اضطر أن يتزوج بعد فترة طويلة من عدم الزواج. فعلا تزوج امرأة، بعد ما تزوج تلك المرأة رأى في عالم الرؤية كأن ملائكة أو شيء قالت له الآن عملك صعد إلينا. كل هالسنوات انت وين ذي ترى وقفت في الحد معين، معنى روايات بأن صلاة المتزوج كذا، صلاة كذا مثلا، حتى في المرأة البعد التكاملي عجيب، من قدمت لزوجها كأسا من الماء كانت عن عبادة سنة صيام وقيام، محتصن عجيب. يعني قلت لك أسرحنا ما نفهمها كلها، بس نربطها في أبعاد مادية وحسابات مادية، أو شوي نترقى شوي أخروية وفيها ثواب، لا لا، هي أخطر من كل ذلك، ثق وتأكد أخطر من كل ذلك. هذا أشبه لما جيب لي بروفيسور في تشريح البدن عند قدرة أوسع في فهم التعاطي مع هذا البدن في قضايا أكله وشربه ونومه، صني شيء آخر أصلا في تعامله مع البدن، صحيح؟ صار شيء آخر، يعرف أين تؤكل الكتف تعبير، لكن اللي معلوماته ضحلة أو ضعيفة أو متوسطة هم يتحرك فوق معلوماته. على كل حال، فهذا الإنسان نفسه إذن يجب أن ندرك هذه الحقيقة على مستوى التنظير المعرفي أو السلوكي، لا بد أن نركز على هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان ببعده البعد الروحاني والبعد الجسماني، وعلى هذا يكون المعاد ماذا؟ أحسنتم، روحاني جسماني، في الآخرة هناك لذائذ تنساق مع ماذا؟ مع الروح، ولذائذ تنسخ مع البدن. على هذا المعنى اللي أنا بداية الفكرة طرحتها، وهي مسألة ماذا؟ أن الولي أو الإنسان الكامل عندما ينتقل الآخرة ما نتصوره فقط لذائذه روح، لا، لذائذه روحانية ومثالية وعقلية وجسمه، كل اللذائذ له. مهي ماني عد جمعي الآن، النبي في زمان في وجود النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أليست له لذائذ روحية في العبادة والانشداد؟ أليست له لذات جسمانية، كما يأكل كما ينكح كما يتزوج ويتعدل ويختار ويطلب مواصفات حال البشرية؟ ماكو مشكلة، انت بتسوي كذلك في الآخرة، ما نتصور بأن في الآخرة والله لا شدة قربة إلى الله تمنعه أنه والله ما له قصور ولا له حور. والرواية تتأكد له حور بهذا المواصفات. أن يروي المال في الرواية بأنه له حور بمواصفات معينة، له كذا كذا كذا، أهل البيت المؤمن. ولك روايات جميلة، معنا روايات عجيبة الآن في بعد الصلاة من ضمن الأدعية يستحب أن يدعو الإنسان بهذا بعد الصلاة، كذا كذا وزوجني من الحور العين. بعض الروايات يقول من لم يقل هذا عتبت عليه زوجاته، سنتتأذى من عند هذا حقوق، حقوق ترى مرتبطة بعالم الآخرة. المؤمن تنتظره زوجات كما الآن عنده زوجات أو زوجة مثلا، لا حقوق. هذه المعادلة الإلهية نفس مقدار، فهمنا شيء آخر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه رؤية في قسق الليل، الليل المظلم في آخر الليل أو الثلث الأخير، خارجا من دار سأله أحدهم التقى بالإمام قال أين؟ قال ذاهب إلى لأخطب الحور العين. يعني دليل أنه راح يتعبد من أثر تلك العبادات صلاة الليل كذا، هي ماذا أصلا؟ معاملة مع الحور العين كذلك. وهذا ما ينافي عبادة عبادة الأحرار، لأن الإمام زين العابدين وأئمة سلام الله عليهم فضلا عن النبي والصديقة الزهراء في عبادة الأحرار هم في رأس الهرم مع الحصول على كل الكمالات اللي مرتبطة في البعد عبادة العبيد وهي الخلاص من النار، وبعد عبادة التجار اللي هي ماذا؟ الحظوظ الأخروية. فأنا عندما ركزت بالأمس مثلا من عمل لا للدنيا ولا للآخرة أو للآخرة حرم الدنيا والآخرة، هذا لا يعني إلغاء هذا البحث، أنا جبته من باب أنه لا يصير شبهة من هذا وأنا أركز على هذا لأن المسألة جدا خطيرة، ترى جدا خطيرة تستهوي الأفكار. مثل الآن مؤسسة العفاف، أكو منظمة العفاف في أمريكا قبل كم سنة نتيجة ما هو موجود من مفاسد شهوانية على مستوى البعد الشهواني الجنسي والانفتاح والانسلاخ من الإنسانية في هذا البعد، صار ردة فعل ما تسمى بمنظمة العفاف، يعني شباب وشابات يتشارطون على أن لا يتزوجوا لا حلال ولا حرام، هذا هم خطأ، لا ذاك مقبول ولا هذا، لكن هذا تستهوي، لكن أعرف أن هذا وش يصير، هم تصير خيارات فيما بينات، هم تصير أمراض روحية، هم أمراض نفسية، هم أمراض عصبية، هم قسم لا بأس به يروحوا ويتعالجوا. لا هذا صح ولا هذا صح. إذن مسألة وقع لابد التفت إليها في هذه. هذا الآن كمل حتى الإنسان المؤمن، لو تلاحظ الإنسان المؤمن عجيب، يعني شوف في صلاته في عبادته أو في طلب العلم أو في الدعاء جد لذائذ روحية عجيبة جدا تفوق اللذائذ حتى الحسية، لكن لا يستغنى عن اللذة الحسية، لذة المأكل، لذة المنكح، لذة الأنس حتى بالزوجة أو شيء من هذا القبيل، ولا بد منه. لاحظوا ولك حتى معنى بعض الروايات أن الإمام الكاظم سلام الله عليه أن للمؤمن 3 ساعات أو 4 ساعات، ساعة لربه لمعاده، ساعة لمعاشه، ساعة لكذا، وساعة يترك نفسه مع اللذائذ المحللة مضمونة، وبهذه الساعة يستعين على بقية تلك الساعات. أنا يمكن ما في فرصة أدخل البحث اللي يعني النفس المات، لكن أحبت أن أدقق على مثل هذه الحقائق واقعا مهمة وخطيرة جدا ويجب الالتفات إلى. إذن حاصل ما أريد أن أقول بأن الإنسان الكامل في الدنيا أو الإنسان الكامل في الآخرة يحصل على كافة اللذاذ الجسمانية واللذاذ الروحانية، لأنها ليست مانعة جمع كما يصوروها لمن القائل بالمعادل الجسماني فقط أو المعادل الروحاني، بل يستطيع الإنسان الكامل أن يحصل على كلتا اللذتين، بل متحققة مو بعد يمكن بل متحققة في مثله دنيا وآخرة، اطمئن دنيا وآخرة. وعلى ذلك إذن الرأي هذا يعني بل وراء، وتقدر تنتزع منها مقدمات حتى برهانية، وأن جبناها بطريقة نثرية تستطيع أن تنتزع منها مقدمات برهانية لإثبات هذه الحقيقة، لإن شاء الله جينا الحديث عنها في مناقشة المعاد، من يقول معاد الروحاني، في مناقشة من يقول بالمعادل جسماني، إن شاء الله يأتي مناقشة لهما فنثبت هذه الحقيقة وحقيقة الاعتقاد بكلا المعادين، المعاد الروحاني والمعادل جسماني، يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.